شيخ الإسلام رحمه الله فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين إلا حديث ابن عمر فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم عن جابر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله حسابه على الله. وفي لفظ لمسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمر وناظر فيه أبا بكر لما أراد قتال مانع الزكاة، فقال له كيف نقاتل الناس كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال.
يعني كان جوع أبو بكر رضي الله عنه أنها لا بحقها، الزكاة حق المال، هذا القتال كان بحق باعتبار أنه وإن قال لا إله إلا الله لم يؤدي حقها، فهذا قتال بحقها.
فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال.
وقد بين حقيقة هو قتال على حق لا إله إلا الله إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، فإن من منع الزكاة جحدها ارتد فصار كافرا بلا إله إلا الله، لم ينفعه ذلك أو يرده.
فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه قال وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر. والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
نقومه إن لم يقيم الصلاة وجحد الزكاة يقتلون. نعم، لكن لا يقال مفهومه إن جحد الصلاة لأن لأدلة أخرى، حتى وإن لم يجحدها تركها لغير جحود يقاتل. نعم، ما يخلى سبيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر من يؤمن الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهد الصلاة جماعة حرك عليهم بيوتهم، هذا إذا كان في جماعة فما بالك ممن يترك ذلك. ففي حالة الصلاة إذا تركها ولو تكاسلا يقاتل هو ولي الأمر يجاهدوه. في حالة الزكاة إذا منعها جحودا، قلنا جحودا لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر، وذكر أيضا الغنم وذكر الذهب والفضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث الشاهد منه يرى سبيله، لو كان من الكافرين ما سيرى سبيله إذا كان بخلا، يعني إذا كان إلا إذا كان جحودا فيكفر.
قال وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الصلاة والزكاة، فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس، فأجاب بعض الناس أن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب.
يعني اختصار قد حصل في أحاديث لكن اختصار غير مخيم، ولم يكن يتواطأ على حذف هذه الكلمة، ربما اختصرها بعضهم أضاف بعضهم اختصرت في موضع وأضيفت في موضع. أما أن يجمعوا يتفقوا على اختصار كلمة، يعني حذف كلمة الحج أو حذف كلمة الزكاة أو حذف كلمة كذا، هذا من هذا الباب طعن في الرواة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله.
إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث الإمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره. فهنا يعلم أن أحد الراويين اختصر بالنقص أو غلط في الزيادة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين قطعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة. والقرآن يصدق ذلك، فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية، وأيضا فإن في حديث وفد عبد القيس
قاتل الناس الآخر،
وقد تقدم وأيضا فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أنزل عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال، وآخر سورة اقرأ واسجد واقترب، فأول الصورة هو أمر بالقراءة، وآخرها أمر بالسجود والصلاة، مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود.
قوله أول ما نزل عليه اقرأ خمس آيات على الصحيح، وأما بعد ذلك نزل منها الباقي في لما أراد بعضهم أن يطع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم نزل الباقي، فبهذا يقيد أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات من سورة اقرأ.
أولها الفاتحة يا شيخ، أولها اسمها البسملة، فتكون أول آية نزلت هي البسملة.
ينظر.
قال: وأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين.
هذا فيه نظر، فإن الصلاة ما فرضت إلا في ليلة المعراج، وكان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحنث في غار حراء وما إلى ذلك، لكن هذا بغير فرض جديد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملة. نعم.
ألا وكانت ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وكانت الصلاة
والأذان والجمعة وذلك مما يعني سيأتي ذكره.
وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد
فأمروا بالسكوت، أي زدنا في الصحيحين، ثم ما كانوا يتشهدون فيها يقول السلام على الله بعد خلقه السلام على كذا، ما يتشهدون بهذا التشهد المعروف علموا التشهد، وهكذا كما ذكر شيخ الإسلام أنها كملت شيء بعد شيء.
ثم أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة.
بلا شك هذا برؤية الدرية أدلة بن زيد وعمر بن الخطاب، وما كان هناك يستطيع أن يجهروا بالأذان في مكة.
وكذلك لم يكن بمكة أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء.
قول الجمهور العلماء أن الجمعة فرضت في المدينة، ويدل عليها أن سورة الجمعة مدنية أيضا، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بمكة قبل الهجرة. هذه أقوال من أقوال المفكر، هذا هو الراجح.
قال: والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان.
كل هذا ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كلها كانت عبادات مدنية مفروضة بالمدينة،
وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة،
وأما قديمة يا أصلي يعني ما يقال أن الزكاة ما شرعت لأنها كانت حتى في الملل ما فيها أوصاني بالصلاة والزكاة ما دون